السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب العلم: باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع. باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع، ويدل عليه هذا الحديث الجليل. قال: حدثنا عبد علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال: حدثنا بقية بن الوليد وهو ابن الصايد الشامي الذي كان يدلس تدليسا تسوية، عن بحير بن سعيد، هكذا خطأ، أو بجير بن سعيد قلنا أنه خطأ، صححوها بحير بن سعد وهو ثقة سبت السحولي الحمصي، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي أيضا الحمصي ثقة، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قالوا إنه لم يوثق إلا ابن حبان وهو فيما يظهر من كبار التابعين، وأيضا له يعني بعض المتابعات والشواهد ذكرها العلماء. ورسالة جميلة رأيت في هذا للأخ سليم الهلالي تلميذ الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث، راجعوا إليه إذا تيسر لكم. عن العرباض بن سارية الصحابي الجليل قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظنا، إعرابه ماذا؟ أي نعم، وعظ في الماضي مبني على ونا مفعول به، هو هذا، ليس وعظنا. وعظنا إذا قرأنا ماذا يكون؟ وعظنا، وعظت، وعظنا، وهذا وعظنا. نعم، فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة. البليغة يعني البلاغة، قالوا، التي هي كلمات موجزات لكنها واضحات مؤثرات. نعم، فالبليغ بلغ يبلغ القلوب كما قالوا، ولذلك قالوا فصيح وبليغ، يعني إذا أفصح ما في قلبه أو ما في ضميره ويكون مؤثرا في الناس، ولا يكون مؤثرا إلا إذا فهموه، ويكون فصيحا بليغا وفصاحة وبلاغة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال فقال رجل، أي خشيت منها القلوب، فقال رجل: يا إن هذه موعظة مودع، موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ أهد إليه معناه أمره أو آتاه أهدا ووعدا وأخذ منه الأهد والوعد، هذا معناه، ليس بمعنى أمره فقط، معناه أمرا مؤكدا. بماذا تعهد علينا إلينا يا رسول الله؟ بماذا تؤكد علينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى هو اجتناب ما، أو طاعة الله فيما أمر واجتنابه فيما نهى عنه والزجر، هكذا يعبرون، وهذا شامل لجميع الإسلام أو إسلام والإيمان والإحسان كله. والسمع والطاعة، السمع والطاعة للإمام الذي أولي عليكم، وللأمير والولي الذي أولي عليكم. وإن عبد حبشي، وإن عبد حبشي، أي وإن أولي عليكم عبد حبشي، فإنه، فهذا للترتيب على ما سبق. لماذا هذا التأكيد؟ فإنه من يعيش منكم، فمن يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، أو جاء في بعض الروايات من يعيش منكم فسيرى. فهذه من هذه؟ هذه شرطية فتحتاج إلى ف، وقد تحذف. فهنا فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم محدثات الأمور، أي التي أحدثوها في دين الله ولم يكن في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ضلالة. فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي، يعني فمن أدرك ذلك منكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإحداثات أو المحدثات كائنة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا لأن الشيء إذا عض عليه بالنواجذ فيكون أقوى ما يكون إلا أن يكون إذا يخرج ناجزه فيكون قويا جدا عضوا عليها بالنواجذ وهذه محاورة العرب في التمسك الشديد في شيء ما فهذا الحديث الحقيقة اجتناب البدع والله المستعان وما أكثر البدع باسم الإسلام كاد أن تغطي وجه الإسلام الناصع الخالص ألا لله الدين الخالص لكن البدع الآن ونحن لا نستحي من هذا الكلام البدع الآن كادت أن تغطي وجه الإسلام الصحيح في الحقيقة فإذا ذهبت إلى بعض القوم فيرون هناك أن التمسك بالسنة هي البدعة صارت عجائب وغرائب التمسك بالسنة سنة صارت بدعة عندهم ولذلك كنت أسمع شخص سوء بصورته منشور أن شخصا وصل قبل حوالي يعني تقريبا 30 سنة إلى بعض مناطق كشمير فرفع صوته بآمين في مسجد كشمير ورفع يديه بعد الركوع هذا معروف هذا الخلاف أشد ما يكون فيه بين الحنفية وغير الحنفية فضربوه وضربوه حتى كسروا يده لما كسروا يده في الوقت الثاني جاء بعدما يكون قد جبش كل شيء ويرفع يده هكذا يحط هنا على أصل أنه كذا لا يمسك هكذا ثم يرفع يده سمع الله لمن حمده قدام الناس ويضربونه في هذه الحالة أيضا سبحان الله قال جاء رجل وقال لماذا تقتلون رجلا قال هذا قستاخ الرسول قستاخ الرسول معناه سيء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا سبحان الله لأنه عرف أنه من علماء من أتباع أهل الحديث وهم لا يقلدون أحدا وإذا لم يقلد أحد ففي هذه الحالة يكون هو أكبر ذنبا في كل واحد نعم فالحاصل 93 فالحاصل على كل حال الآن وكذلك إذا ذهبت إلى جانب آخر ووصلت إلى بعض المشاهد والمقابر كأنك ترى أن الله متقاعد كل شيء هذا الشيخ يسجدون له بالفعل يسجدون هكذا حكى لنا من رأوا ما رأينا لكن الثقات حكوا أنهم يعني يسجدون ويصيحون إن لم تعطي أين أذهب ليس لي أحد وكذا من هذا النوع سبحان الله فهل هذا هو الدين الخالص فلذلك قاموا كلهم هؤلاء الوثنيين حتى يقولون أنهم فعلكم مثل فعلنا لماذا أنتم تقولون أننا لسنا مسلمين وأنتم لماذا تسمون الكفار وأنا لألي ذكرت لكم أن في زمن الإنجليز واحد وثني عنده جريدة يومية اسمها برتاب هو نفسه برتاب فصباح قام ففجر قنبلة بمعنى أنه عاتى عنوان كل المسلمين في الهند كفار كل المسلمين في الهند كفار فقاموا ناس أحاطوا بمكتبه وأحاطوا ببيته وأخيرا جروه إلى المحكمة وأقاموا عليه قضية وكذا فلما سأل القاضي قال أنت عملت هذا الجرم أنك قلت كل المسلمين كفار قلت كل المسلمين كفار لكن ليس هذا جرم قال كيف هو قال أنا أثبت لك ليست جريمة فجاء بعلماء من الفئة بريلوية هؤلاء الذين يكفرون الحنفية وأهل الحديث قال سجل راحوا جاءوا بعلماء أهل الحديث فقالوا هؤلاء كفار بالفعل لأنهم يسجدون للقبور وجاءوا بعلماء الحنفية فهم أيضا قالوا هؤلاء كفار ويقول كل المسلمين يكفر بعضهم بعضا من بقي الآن مسلما وهذا واقع الأمر ليس إنما حكاية فقط واقع الأمر الآن وكل يوم تتأجج نار الاختلاف أكثر وأكثر ما أن الوثنيين الآن كادوا أن ينالوا المسلمين ويقدروا عليهم بحيث أنهم يمنعونهم من أشياء كثيرة ربما يأتي دراسة الشريعة يمنعونها لأن احتالون مدارس فتحت في منذ 100 سنة، وليس هناك تسجيل أيام الإنجليز وغيرها مدارس إسلامية كما أنهم يبنون مسجد لنفسهم، كذلك يفتحون المدارس لنفسهم ويتحاكمون إلى علمائهم بنفسهم، ما كانوا يذهبون إلى الإنجليز. وحتى في هذه الأيام في منطقة عندنا، منطقتنا الذي ولدنا فيها الحمد لله بهذه السورة، ما عرفوا الإنجليز. والمدارس هذه الآن بدأوا يغلقونها لأنها لابد أن تسجل عند الدولة، وإذا ذهبوا تسجيل فليجيبوا كذا وجيبوا كذا، ولابد أن يكون هناك عندهم في الصباح كأنه طابور، وفي الطابور عندهم شعر كفري أن الأرض هذه أمنا هند أمنا وهي كلنا، وهذه أشياء كثيرة. فالمسلمين الذين أبوا أغلقوا مدارسهم، فالآن المسلمين وقعت لهم مثل هذه الوقائع وتقع لهم، وهم يدبرون ليل نهار لإبادة المسلمين، لكن المسلمين لا يرجعون إلى وحدة الإسلام ووحدة المسلمين أبدا. ولا يمكن توحيد المسلمين إلا على الكتاب والسنة، ألا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوا أم لم يصدقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هذه يعني البدع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا وقع الخلاف في أي مسألة، هل كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أبو شامة له كتاب ومقدمته الرد المؤمل إلى الأمر الأول، فهذا أبو شامة المقدسي رحمه الله كان في سنة متى توفي؟ 600 أو 760 أظن. نعم، الإمام ابن تيمية ولد توفي 728، ولد 661، أظن قريب من هذا على كل حال. فله كتاب الرد المؤمل إلى الأمر الأول، فينادي العلماء قال: ارجعوا إلى كتاب الله وسنة الرسول. كتاب مختصر جيد، لعلكم رأيتم ولا ما رأيتم، تبعه أهل الهند قديم، وتبعه صلاح الدين مقبول أيضا بتحقيقه، هذا الأخ الذي يحقق كتب كثيرة. على كل حال، فالحاصل أنه يجب على المسلمين كلما إذا أرادوا الوحدة والاتحاد والاعتصام، واعتصموا بحبل الله، الاعتصام بحبل الله، فليس لهم إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك ذلك. وهذه البدع انتشرت لا شك فيها، فيجب عليه أن ألا من يريد أن يتمسك بدين الله فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التعصب للمذاهب أعظم بدعة، الذي فرق المسلمين في صلواتهم في بيت الله الحرام 8 قرون عجاب، كذلك التمسك بغير عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة بالعكس، والعشارية والماتريدية والاعتزال موجود في المسلمين، عقيدة الخوارج وكل شيء. ماذا بقيت من البدع وليس في المسلمين؟ وهم يقولون نحن الكثرة الكاثرة. زد على هذا أنه عندهم بيعات، هل كانت بيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل كانت في زمن الخلفاء الراشدين بيعة لغير الخليفة؟ أبدا ما كانت. أيضا صاروا طرائق قدادة، طرق صوفية، نقشبندية، تشتية، قادرية، سهروردية، تيجانية، عندكم في مصر أحمدية ولا إيش اسمه، أشياء كثيرة موجودة. فماذا بقي من البدع لا توجب عليهم الرجوع إلى سنة رسول الله؟ لكن الذي ينادي إلى سنة رسول الله في كل زمان كان هو الظالم، هو المظلوم، يسمونه الظالم. نعم، يقولون المتشدد هذا يعني أخف، إذا قالوا متشدد أخف، لكنهم قد يجعلون هؤلاء كفار، وهؤلاء خرجوا من الدين لأنهم لا يعرفون لأولياء الله قدرهم، ولأنبياء لا يعرفون توسل من النبي وكذا، فهؤلاء يعني يهينون على أشياء كثيرة، الله المستعان. وليس هذا إلا العهدة الكبيرة على العلماء، لكن العوام ينبغي أن يفتحوا عيونهم. الآن القرآن والسنة بفضل الله تعالى عن طريق هذه الآلات الجديدة تخرق بيوتهم وتدخل فيهم، أليس من الممكن أن يسمعوا عليكم بسنة لو حفظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نرجع إلى سنة أليس عليهم أن يبحثوا في كل شيء سنة رسول الله، في صلواتهم، في زكواتهم، في عقائدهم، في سلوكهم، وفي جميع أمورهم؟ فلا يسلم لا عالم ولا المقلد للعالم. نعم، الله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو. هنا كأنه يريد ومن طريق آخر عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان. بحير بن سعد روى مثله ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، لكن بحير ثقة لا يحتاج إلى المتابعة. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الإرباز بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. انظروا، قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال: وأخبرنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن ثور بن يزيد. فإن كان بقية بن الوليد فيه الضعف وتدليس تسوية فقد تابعه متابعة الناقص أبو عاصم النبيل الثقة. عن ثور بن يزيد حمصي ثقة، أو ثور بن يزيد، ويشتبه بثور بن زيد وهو يعني أقدم منه، ثور بن يزيد متأخر. عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الإرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والإرباض بن سارية يكنى أبا نجيح، وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض ابن سارية أيضا. الحجر بن حجر الكلائي روى عنه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الإمام ابن أحمد في مسنده. هنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي قالوا أنه لم يثق إلا ابن حبان، لكن حجر بن حجر الكلائي وهو ثقة روى عن عرباض بن سارية مثل ما روى أو نحو ما روى عبد الرحمن بن عمرو السلمي، فالحديث حديث صحيح إن شاء الله. نعم، هنا قال: إياكم ومحدثات الأمور، وفي رواية أبي داود: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال قال ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه من أمور الدين، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغوية. فقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. كأنه يشير إلى أن تفرقة أو تفريق بين الناس بين بدعة ضلالة وبدعة حسنة، بدعة سيئة وبدعة حسنة. ولذلك قال: من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة هذه. بدعة يطلق على الشيء الذي يكون أحدثه أول إحداث، أو يكون مثل ما قالوا البئر إذا كان أول من حفره فهذا يقول: أنا فطرته، فاطر السماوات والأرض، ليس سابق له. لكن إذا كان حفر بئرا قد يعني ارتدم أو قد ردم فهذا يقولون ابتدع أيضا أو أبدع. فهنا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على رمضان جاي وخلافات العلماء فيها، كأنه هي ليس في رمضان، لا يكون في الهند شغلا شاغلا للعلماء والخطباء في الخطب وغيرها، إلا أن 20 هي السنة و18 و11 هي السنة، ويتقاتلون عليها حتى يمضي رمضان، وكل واحد أفطر في النهار بسب الثاني، الله المستعان. فالمسألة هذه هنا الآن، عمر رضي الله حينما جمع الناس، جمع أبي بن كعب أو جمع الناس على أبي بن كعب ليصلوا جماعة، ودخل في المسجد مع صائب بن يزيد، صائب بن أبي الصائب ولا صائب بن يزيد، دخل معه في المسجد فرأى الناس أوزعان، هذا يصلي ومعه رجل رجلان، وهذا يصلي معه رجل رجلان، فقال: لو جمعناهم على قارئ واحد، وفي رواية على إمام واحد، ف فجمع على وهب نقابه ناداه قال أنت الذي قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي فأم بالناس وصل بهم ثماني ركعات. هذا جاء في الرواية الصحيحة أمر عمر رضي الله عنه. ففي اليوم الثاني لما دخل والناس مجتمعين على إمام واحد قال نعمت البدعة هذه. هذه بدعة لغوية إذا قلت، لأن أصلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أرباط 3 أيام والرابع لم يخرج صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب، فأحيا هذه السنة أي الصلاة على إمام واحد. فهذه ليست بدعة، هذه ليست بدعة، لكن فرضنا لو كان عمر جمعهم فهذا أمرنا نحن واتفق الصحابة كلهم عليه، فنحن أمرنا أيضا وسنة الخلفاء الراشدين، إذا اتفق خلفاء الراشدين على شيء فنحن هذا الاتفاق يأخذ صيغة السنية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما إذا أحيا أحد الخلفاء أو الخلفاء سنة ثابتة فلن تكن سنتهم، إنما هي سنة رسول الله أحيوها. فلو فرضنا أن عمر رضي الله عنه هو الذي يكون قد جمع الناس على إمام واحد فهذه سنة أيضا وليست بدعة، لأننا أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين على كل حال. والحديث ما شاء الله يعني من شرحه الأئمة كثير، وجامع بيان ايش اسمه الكتاب ابن رجب رحمه الله جامع العلوم والحكم من أجمع ما فسر فيه. نعم. قال هنا ثم بعد ذلك قال والإرباض بن سارية يكنى أبا نجيه وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر سعد عن إرباض سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الإمام أنه قال حدثنا معوينة محمد بن عوينة وهو الفزاري المسيسي وثقه ابن حبان عن مروان بن معاوية وهو الفزاري. محمد بن عوينة فزاري، مروان بن معاوية الفزاري الطاطري، هكذا ينسبون لأنه كان تاجرا لثياب الطاطرية طاطري. عن كثير ابن وهو من الثقات المعروفين عن كثير ابن عبد الله وهو كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني ضعيف. عن أبيه عبد الله ابن عوف عمرو بن عوف عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني وهو أيضا لم يوثقه إلا ابن حبان. عن جده وهو عمرو بن عوف صحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله، قال اعلم يا بلال، قال ما أعلم يا رسول الله، قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بادي فإن له من الأجر مثل أو مثله. لغة ماذا ترون أنتم تقرؤون الآن درسنية يلا، فإن له من الأجر هو ضبط هنا أو شكل مثله هو خطأ، فإن له مثل لأنه يكون اسم مؤخر لإن، فإن له اشتبه وصحه بارك الله فيك، فإن له من الأجر مثل خطأ مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله. أي هذا قد يجد فرصة بدعة ضلالة، هل يرضى الله تعالى من الضلالة؟ لا، هذه صفة تأكيدية صفة مؤكدة وليس صفة تقييدية بأن هناك بدعة ضلالة يرضاها الله وبدعة ضلالة لا يرضى الله، كل ضلالة في النار ولا يرضاها الله تعالى، فلا يرضاها الله هذه صفة للتأكيد. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. هذا الحديث لأجل كون مداره على كثير بن عبد الله بن أمر المزني وهو ضعيف فضعف هذا الحديث، لكن إحياء السنة وكذلك له نصوص قد يكون نصوص صريحة جاءت كثيرة فيها فيكون مطلوب. وكما أن بدعة ضلالة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. فهذا هو كان عليه مثل أعسام من أمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. من حيث الإسناد الحديث ضعيف بهذا السياق، ولكن معناه مبثوث في كتاب الله تعالى. نعم، انظروا هنا كيف يخطئ بعض العلماء في من ابتدع في الشرح. انظروا، أشار إليه، قال: من ابتدع بدعة ضلالة. على اليسار قال: صاحب الدين الخالص. من هو صاحب الدين الخالص؟ تعرفون الكتاب؟ نواب صديق حسن خان رحمه الله. نعم، له كتاب الدين الخالص عقيدة، وله تفسير أيضا فتح البيان. قال صاحب الدين الخالص: قال في المرقات. ما هو المرقات؟ شرح المشكات، مشكات المصابيح. قيد به لإخراج البدعة الحسنة. غريب، ما هو غريب؟ بدعة ضلالة، من ابتدع بدعة ضلالة فيكون هنا صحيح، لكنه إذا كان يستدل على أنه لا يرضاه الله قد استدل به بعضهم فيكون بدعة ضلالة، لكنه هو صاحب المرقات من لقار يقول لإخراج البدعة الحسنة، كأنه يقرر البدعة حسنة، هكذا الشيخ القاري. وزاد في أشعة اللمعات: لأن فيها مصلحة الدين وتقويته وترويجه. انتهى هذا كلامهم. أقول الشارح صاحب شرح التحفة يقول: هذا غلط فاحش من هذين القائلين، لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعة أي بدعة كانت، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الحسنة منها لما قال فيها ما تقدم من الحديث: كل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، كما ورد في حديث آخر. بل هذا اللفظ ليس بقيد في الأصل، هو إخبار عن الإنكار على البدع وأنها مما لا يرضاه الله ولا رسوله، ويؤيده قوله تعالى: ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم، فالحاصل على كل حال، الناس يعني قد يعني أغرموا ببدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذه قضية كلية كما يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا أخرجت الحد الأوسط. هذا ما هذه اصطلاح منطقي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا مكرر ما هو ضلالة، إذا أخرجت حد الأوسط يسمونه، إذا أخرجت فيكون كل بدعة ضلالة، كل بدعة في النار، كل بدعة في النار. هذا يسمونه قضية الشكل الأول من المنطق، إذا يعني بالقضايا الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المكرر احذفه ويبقى كل بدعة في النار. نعم، ثم على كل حال قال: حدثنا مسلم ابن حاتم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن ويينة هو مصيصي شامي، وكثير ابن عبد الله وابن عمرو ابن عوف المزني. هنا خولف الترمذي رحمه الله إلا إذا قصد أن معناه جاء من طرق أخرى، لأن الحسن عنده إذا قال هذا حديث حسن ما تعريفه عنده؟ هو حديث من وجوه كثيرة لكنها ليس فيها من يتهم بالكذب، فلعله يقصد أن معاني هذه الآية هذا الحديث جاء في روايات كثيرة، ولذلك يكون حسن على اصطلاحه. أما إذا كان حسن لذاته فهذا مخالف فيه، هو خالفه العلماء لأن مداره على كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني ضعيف. نعم، ثم قال: حدثنا مسلم ابن حاتم الأنصاري. مسلم ابن حاتم الأنصاري أبو حاتم صدوق البصري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الأنصاري وهو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك من آل أنس صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبيه عبد الله بن المثنى الأنصاري ثقة، أنا علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، عن سعيد المسيب قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي
ومن أحيا سنتي فقد أحياني كان معي وكان معي في الجنة ومن أحياني كان معي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة. فهنا يعني لو كان أحيا سنتي أو كذا فهذا القدر ربما يقويه، لكن من أحياني كان معي السنة كلمة هذه والله أعلم يعني مستنكرة، ولذلك لا يصح هذا الحديث أيضا، هو ضعيف لأجل مداره أو كون مداره على علي بن زيد بن جدعان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. وسمعت محمد بن بشار وهو بندار قال قال أبو الوليد وهو الطيالسي قال شعبة أخبرنا علي بن زيد وكان رفاعا. كان رفاعا يعني الحديث إذا كان من قول الصحابي أو حتى المرسل فيجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصله. ولا نعرف لسيد المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس، ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب، فكأن فيه اضطراب في إسناده وهو ضعيف. قال أبو عيسى وذاكرت به محمد بن إسماعيل، ذاكرت به مع أنه هو شيخه. المذاكرة السؤال عن هذا الحديث وحكم هذا الحديث كل أسئلته مذاكرة كأنه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري وكذا. وذاكرت به محمد بن إسماعيل هو البخاري فلم يعرفه ولم يعرف لسيد بن المسيب أنا أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس بن مالك سنة 93، ومات سعيد المسيب بعده بسنتين، مات سنة 95. يبدو أنه لم يكن لقيه والله أعلم، وإن كان يعني أنس رضي الله عنه أكثر حياته في المدينة وسعيد المسيب أيضا في المدينة، ثم بعد ذلك أنس سافر إلى الشام أيضا كما يأتي كما يذكر. فعلى كل حال الأئمة يبحثون عن سماع الشيخ أو سماع التلميذ عن شيخه، هل هذا يكون على طريقة الإمام البخاري بحيث لا بد أن يكون ثبت سماعه والتصريح بالسماع ولو مرة واحدة؟ بعضهم يثبت سماعه ما دام سعيد المسيب ليس مدلسا ويروي عنه فيصدق على أنه لقي أنس بن مالك، هذا خلاصة ما قال بعضهم. نعم. يقول هنا علي بن زيد صدوق قال الشارح وضعفه غير واحد من الأئمة، والخلاصة أنه ضعيف لا يقبل حديثه إذا انفرد إلا إذا تقوى بغيره، وكان رفاعا أن يرفع الأحاديث الموقوفة. ثم بعد ذلك قال لذلك انظروا هنا ومات أنس بن مالك، هو هذا الذي أشار إليه الترمذي كأنه أن البخاري رحمه الله يرى أنه لم يجد له تصريح، أي لم يجد لسعيد المسيب تصريح بالسماع من أنس، إلا أن الترمذي لماذا قال ومات أنس بن مالك سنة 93 وسعيد المسيب بعده بسنتين، فالمعاصرة كاملة حاصلة فيه. ولذلك مقصود الترمذي بهذا كما أشار إليه الشارح أن المعاصرة بين أنس وبين سيد المسيب ثابتة فيمكن سماعه منه، وهذا لا يستبعد في الاستدلال عند أكثر العلماء، وهو ليس مدلسا أيضا، فإذا ما دام جاء لكن كيف نثبت سماعه إذا جاء من طريق صحيح؟ صحيح هو اختلف سمع أو لم يسمع، لكن إذا جاء إسناد نظيف كله ليس فيه ضعيف فنقول هذا إسناد صحيح وفيه رواية سعيد المسيب عن أنس وهي ثابتة، لأن سعيدا ليس مدلسا ويكون قد عاصر، وخاصة في المدينة كان أنس مدة طويلة وكذلك سعيد المسيب، فإذا لا يثبت سماعه بإسناد صحيح. قل هكذا لا يكفي أن سعيد المسيب قال أنس ليس مدلس، لأنه جاء هذا الحديث ولم يعرف. يقول هنا ولا نعرف قال بعضهم أخبرنا علي بن زيد وكان رفان، ولم يذكر فيه عن سيد المسيب أنس بن علي بن زيد نفسه، فيكون من خطئه زيادة سعيد. اذكر وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس رأسا بدون واسطة سعيد بن المسيب، ولم يذكر فيه عن سيد المسيب، فدل على أن سماء سيد المسيب، إثبات سماء سيد المسيب عن أنس بهذا الإسناد مخدوش، بمعنى أنه لم يثبت بإسناد صحيح، لعل علي بن زيد هو الذي أدخله أو الأصل فيه أنه لم يرويه. باب في الانتهاء أما نهى عنه الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. من يعني أشد ما أو من أعظم ما يمثلون لمثل هذا، لما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه حجنا هذا لعامنا هذا يا رسول الله، قال نعم ولو قلت لك ما لفظ الحديث، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لا لوجب، ولو وجب لما استطعتم. فالسؤال قد يكون من هذا المعنى، يعني لا ينبغي أن يسأل في مواضع كثيرة. الآن يعني في بصدد هذا يذكرون قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله أن تذبحوا بقرة، قال أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع ربك يبين لنا. قال ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ما لونها وكذا وكذا، فيعني هم بأنفسهم بدأوا يسألون وشدد عليهم وما كادوا يفعلون، لكنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون، فاهتدوا بعد لأي وبعد تعب شديد وجدوا هذا اللون. فالإنسان الآن الزمان راح، لكن في زمان نزول الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من عند نفسه شيء، يسأل وينتظر حتى يأتيه الوحي، ومن قبل عنده من الله علم أن الحج مرة واحدة، ولذلك قال مرة واحدة. وإلا كم من مسائل الحج نفسها سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد، ما هو كذا؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في جيرانا، فجاء رجل من بني طي قال أكلل أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت واديا ولا جبلا إلا وقفت عليه ودعوت، وأنا أحرمت في جبتي هذه وقد تخلقت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال أين السائل؟ قال اخلع عنك جبتك وأحرم في إزار ورداء. نعم. فما أراد النبي، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى جاء الوحي. فبذلك على كل حال نقول يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حدثتكم فقضوا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والآن انقطع الوحي، فلذلك إذا كان أحد يسأل العالم التفصيل لا يكون منهيا عنه، إلا أنه قد يكون هنا قالوا أن تشقيق المسائل وكأنها أو استناع المسائل التي لا تقع مطلقا. عمر رضي الله عنه وغيرهم كانوا يكرهون المسائل مثل هذا كما ذكر العلماء، وأكثر من ذكر أظن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فإذا سئل عمر رضي الله عنه مسألة من هذه المسائل قال هل وقعت؟ قال لا. قال اتركه حتى تقع، فإذا وقعت قيض الله من يجيب أو يفتيك في هذا. ولكن الطالب إذا لم يفهم أو أي شخص لم يفهم المسألة لا ينبغي للأستاذ أو المجيب مفتي أن ينزعج، لابد أن يفهمه تفهيما جيدا، وله حقه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر. وقد انقطع الوحي الآن لا يحتاج أو لا يخاف زيادة ولا نقصانا في دين الله تعالى إن شاء الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، رواته ورواته الصحيحين. نعم، أخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في عالم المدينة. عالم المدينة هي المسألة هذه تأتي على تفضيل الأئمة الأربعة، خاصة الناس يتسابقون في إثبات فوقية إمامهم على إمام آخر، وهذا كله لا ينبغي أن يكون في الحقيقة، وقد يكون أحد منهم يستند إلى أحاديث ضعيفة موضوعة، وحتى يثبتون أن فلان رأى بعض الصحابة أنس رضي الله عنه وهو صحابي وهو تابع، يعني أشياء كثيرة مثل هذا بدون الدليل الواضح. لا ينبغي، أئمتنا كلهم لهم جلالتهم ولهم احترامهم، ما حق ولا استقام لأحد أن يتكلم فيهم بسوء، ولكن مقلديهم الذين أساءوا معهم مع الأئمة فجمدوا على أقوالهم، مع أنهم نهوا عنه، نهوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكنه يقول لا، إنما لابد أن يكون عند الإمام حديث قال بضوحه فنحن نأخذ قول إمامنا، وهذا الحديث ليس علينا، هكذا بكل صراحة يكتبون ولا يستحون، وهذا كله ليس من دين الله ومن علم دين الله شيء. باب ما جاء في عالم المدينة. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ثقة، وإسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، إذا قال التابعي عن النبي عن أبي عن الصحابي رواية يقصده أنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث ضعفه غير واحد من العلماء، قال الترمذي هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة، وقد روى عن ابن عيينة قد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ قال: إنه أنس بن مالك. لا، أنا مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول هو العمري الزاهد عبد العزيز ابن عبد الله، وسمعت يحيى بن موسى وهو الرازي قال يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس، والعمري هو عبد العزيز ابن عبد الله من ولد عمر ابن الخطاب. الحديث ضعفه لأنه فيه تدليس في موضعين: ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وأبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، كلاهما مدلسان من تدليس غير مقبول إذا لم يصرح ولم يوجد تصريح سماعهم، ولذلك قاد أن يتفق العلماء على تضعيف هذا الحديث من هذا الإسناد. لكنه يبقى السؤال: من عالم، من أكبر عالم في هذا الزمان؟ فأجاب بعضهم بكذا، أجاب بعضهم بكذا، وليس له علاقة بالاستدلال بالحديث، ليس استدلالا بهذا الحديث، والله أعلم، إنما ردوا على ما أو أجابوا على ما ظهر لهم. نعم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. في فضل الفقه على العبادة، الفقه لا شك فيه وقت ما كان ورد القرآن والسنة، ليس الفقه إلا ما جاء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود منه فقه لم يكن أولد ولم يكن يعني أوجد، ما هو كذا، فقه المذاهب الأربعة يقولون هؤلاء الذين إذا جاءوا فقيه واحد أفضل من ألف عابد، كذا أحاديث جاءت صحيحة، فهنا الأحاديث جاءت من هذا أنه كثير وهي ضعيفة، لكنهم يستدلون به ويردون على أهل الحديث. آخر من رأيته كتب الغزالي غفر الله له، شيخ محمد الغزالي، هنا كان هنا في الجامعة كان يدرس في قسم الثقافة، أي نعم، كان يعني كأنه يستهين العلماء، ليس العلماء الحديث ليس عندهم فقه وقليلي الفقه وكذا، غضب غضبة كأنه في بعض الفهم، مثلا كان إعفاء اللحية وغيرها ذكر، فبهذا استدل على كتابه السنة بين الفقهاء والحديث تقرأون. وأنا والله الحمد لله يعني عندي رد حوالي يمكن 200 صفحة ودفتر كبير موجود، فخبر الآحاد رده ردا في العقيدة وأشياء، ومن جملة ما قال غفر الله له نذكر للعلم، فقال واحد منهم قليل الفقه يفهم أن اللحية لابد أن يكون يعني كاملا وطويل وعريض وكذا، ورأيت من هؤلاء واحد منهم حلق لحيته وحلق رأسه وحلق شنبه، ما بقي له إلا أن يحلق الحاجبين حتى يتم له التشويه. هذا في كتابه موجود يمزح بهذا. فالمسائل هذه على كل حال لا يقول مثل هذا إلا من يكون ليس عنده أهمية السنة، ثم يأتون هؤلاء أنفسهم فيقول هذا خبر واحد، خبر واحد ظني، وما وإن يتبعوا إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيردون. كان مشايخ هنا درسنا عليهم كبار علماء الأزهر ما يؤمنون بمثل هذا، قالوا الأحاديث لا يؤخذ منها العقيدة مطلقا. نعم هكذا والله المستعان. فهذه كلها من أخطاء الأزهر، ندعو الله تعالى أن يصلحها. من قديم الزمان كان أخرجت فتاح إلى العلماء، كبار العلماء كذا، لكن الناس أرادوا إصلاحه ولكنه ما سمع. ومن جملته من الذي قال ولكن دينا قد أردت صلاحه أو حاذر أن تقضي عليه العمائم، عمائم مصر يعني كأنه يريد. نعم، فنرجو من الله تبارك وتعالى. الآن من الذي علي جمعة من هو؟ كان أمير إيش اسمه؟ رئيس الأزهر؟ مفتي أفتى؟ لا الآن أفتى الذي أفتى قال يجوز للإنسان أن يبيع لحم الخنزير ويبيع الخمر لكنهم لا يشربوا. نعم، على جمعه، وإن الله على جمعه لقدير. علي جمعة على جمعه. نعم، الله المستعان، الله يهديهم هؤلاء. وبالفعل الناس مثل هذه الفتاوى على هوى يأخذون. نعم، اللهم صل على. على كل حال نحن نقول يجب على كل طالب علم أن يحترم علماء الإسلام ولا ينال أحدا من الأئمة بسوء. رأينا بعضهم يقول، واحد يقول سبحان الله بكل حماقة، فلان الإمام ما دام ليس عنده حديث لماذا يفتي؟ قلنا لا، هم كانوا أعظم أكبر العلماء أو كبار العلماء، إذا لم يفتوا الناس أين يذهبون؟ فكانوا يجتهدون ولهم أجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا لعل قولي يكون مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، في مستدرك الحاكم جاء واحد بعد 100 سنة من الإمام الشافعي رحمه الله، في السند موجود، وكان الإمام، وهذا أظن جاءت رسالة عندنا من الجامعة المسائل التي قال الإمام الشافعي رحمه الله لو صح لقلت به، هكذا قال جمع هذا. فقال الشافعي رحمه الله هذا الحديث لا يصححه علماء الحديث، لو صح لقلت به. جاء في المستدرك هذا الحديث بإسناد نظيف صحيح، فقال الراوي لو كنت أمام الشافعي لقمت على رأسه وقلت يا أيها الشافعي قد صح الحديث فقل به، هو شافعي منتسب في طبقاته أو مذكور في طبقات الشافعية. فهذا هو الواجب على كل حال، لا أن يتعصبوا للمذاهب ومسائل المذاهب كما يتعصبون أو كما تعصبوا على طول الدهر حتى تركوا دراسة السنة. سنة كانت مظلومة في الحقيقة، والحمد لله أدام الله الخير، وندعو الله تعالى أن ألا يعني يتغير شيء، لكنه نرجو من الله تعالى هذه الدولة التي أحيت السنة بعد 800 قرن العقيدة والسنة. وهناك بفضل الله تعالى الشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي له قدم صدق في هذا الباب، فأحيت السنة. وبهذا السدد من الممكن أن نثني على جهود علماء أهل الحديث في الهند أيضا، الذي كان شيخ عبد العزيز الخولي ذكر في مقدمة مفتاح كنز السنة، قال وقد رأيت في هذا الزمان يوجد في الهند علماء يحفظون السنة ويدارسونه مثل ما في القرون الأولى. وإن المسلمين مع كثرة الشعوب وكثرة العدد لم نجد أحدا خدم السنة في هذا القرن مثل علماء أهل الحديث في الهند. هذا ذكره الشيخ عبد العزيز الخولي في مقدمة مفتاح كنوز السنة الذي للبعض المشرقين مستشرقين ترجمه الشيخ فؤاد عبد الباقي، هذه الطبعة قديمة موجودة فيه. فالحاصل الحمد لله رب العالمين، لا يتزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. هم مخذولين كانوا من قبل الدول والخلفاء، لأنهم ما يقربون إلا من يكون على مذهب الملك أو مذهب الخليفة. ولذلك كما ذكر ابن حزم قال الناس عباد الدنيا، فكان هؤلاء ما يقربون إلا من يكون على مذهبهم، فانتشر لذلك مذهبه الإمام مالك في المدينة في الأندلس، وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة في خراسان والهند. نعم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثنا روح بن عبادة إبراهيم بن موسى. محمد بن إسماعيل من هو؟ الإمام البخاري. إبراهيم بن موسى هو الرازي. قال أخبرنا الوليد بن مسلم، وهو وليد بن مسلم وليد بن مسلم أبو سعد الدمشقي المعروف الضعيف. قال أخبرنا روح بن جناح، روح بن جناح أيضا الأموي الدمشقي اتهمه ابن هبان بالكذب. روح بن جناح، ومدار الحديث على روح، يروي عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، الذي يفقه السنة نعم ويتأمل في السنة والعبادة بالجهل والجهالة لا شك فيه قد يكون مضلة أو سبب الضلال. نعم. وليد بن مسلم نقول لا، ليس وليد بن مسلم، هذا مدلس، نقول مدلس. نعم. لا. هنا سرها. نعم. روح هو أيضا الدمشقي، روح بن جناح. نعم. جزاك الله خير. نقول يعني ذكر وهي في كتب أظن سرها من نبلة، وليس بعيد أن الشيخ عبد القادر رحمه الله كان يسافر في برية فطردت له سحابة ونودي منها من السحاب نودي قال يا عبد القادر قد وضعنا عنك الصلاة والزكاة فافعل ما شئت، فقال أعوذ بالله منك لا أو بهذا المعنى لا أعرف إلا أنك شيطان، فغاب. وثم جاءه صوت قال أنت بعلمك قد أقيت أو كذا وقد أضللت في هذا الوادي ناسا كثيرين. فالعبادة بالجهل قد يكون مضلة أو سبب الضلال، لكن إذا كان بفقه السنة إن شاء الله فلا يضل. ولا شك أنه ما جاء الضلال في العقيدة وفي السلوك والتزكية وغيرها إلا بعد الناس عن السنة، وهذا ينبغي أن يكون على يعني دائما نتذكر، وينبغي أن تكون المدارس ودراسة المساجد مدارس تبني مناهجها على دراسة السنة. نحن نعرف مدارس لا تدرس إلا المذاهب 8 سنوات، والسنة الأخيرة صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح سنة الترمذي أبو داود النسائي 6 كتب كلها في خلال سنة واحدة، وأحسنهم عند الأستاذ قبولا من يسرع إسراع في القراءة، لا يفهم له يفهم هو ولا غيره فينتهون منه، ثم بعد ذلك يجعلون أيضا حفل ختم البخاري بكل فخفخة وأكل وشرب وكذا. والله المستعان، نقول لا، ليس ما هكذا تورد يا سعد الإبل. نعم، ينبغي أن تدرس السنة كما هي حقها إن شاء الله، فقها صحة وضافا دراسة الأسانيد كذلك الطرق والشواهد وغيرها وغيرها. نعم. فقيه أشد على الناس على الشيطان من 1000 عابد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وهو إذا أطلق الغريب فهو في محله يقصد به الضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد ابن مسلم. يعني وليد ابن مسلم مدار روايته أن روح ابن جناح وهو ضعيف أو متهم بالكذب. ثم قال: حدثنا محمود ابن خداش البغدادي، وهو أيضا ينسب إلى طالقاني، هكذا خداش الطالقاني البغدادي صدوق، أنه قال: أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي وهو الكلاعي الصامي الشامي ثقة عابد، قال: أخبرنا عاصم ابن رجاء ابن حيوة، عاصم ابن رجاء ابن حيوة وهو الكندي صدوق يهم في بعض رواياته، نعم، عن قيس ابن كثير. قيس ابن كثير هكذا جاء فيه أنه أن هو الشامي وهو ضعيف، بل بعضهم قال متهم بالكذب أيضا. قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء صحابي الجليل رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا الحديث وإن كان قيس ابن كثير فيه ضعيف، لكنه جاءت هذه الرواية عن طرق أخرى كثيرة، ولذلك العلماء جعلوا الحديث حسنا لغيره أو صحيحا، وأخرجه أبو داود عن رجاء عن داود ابن جميل قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء، متابعا لقيس ابن كثير. فالحديث صحيح بالشواهد الكثيرة، جاءت له شواهد أيضا، نعم. فهذا الحديث على كل حال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها، آمنا بالله لا نهزى ولا نسخر به. هنا قال في الشرح: ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب. من يكون هذا أحمد بن شعيب؟ النسائي رحمه الله. قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بهذا الحديث، وفي المجلس شخص من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غدا نعلي وأطع بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النالين، فحفت رجلاه، حفت يعني ضعفت واندقت، صارت دقيقة، ووقعت حفظ رجلاه ووقعت فيهما الآكلة، يعني جاءت الآكلة لابد أن تكون قطعت أو لا يقدر يمشي عليه مطلقا. قال الطبراني: سمعت ابن يحيى الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، يمشون بالسرعة لأن رضا لطالب العلم يضعون أجنحتهم، فسخر منهم، قال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال: هذا كالمستهزئ بالحديث، فما زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض. والحفاء هو رقة القدم على ما في القاموس. وفي رواية في السنن والمسانيد عن صفوان بن عسال قال: قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها على بعض حتى تبلغ السماء سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. فهذه كلها من الأحاديث الصحيحة. شرف أصحاب الحديث فيها أحاديث كثيرة صحيحة بهذا المعنى، كذلك جمعه الشيخ ابن عبد البر رحمه الله الإمام في كتابه جامع بيان العلم شيئا كثيرا، والشيخ الألباني أيضا ذكر طرقه أيضا في كتابه الصحيح أظن في الجزء الثاني. نعم، فهنيا لمن أخلص نيته لله وطلب الحديث. معلوم أن كثير منهم الحمد لله عندهم أعمال وعندهم أشغال ما يأتون إلا لسماع الحديث، فإن شاء الله يكون ندعو الله تعالى ألا يحرمنا أجرنا نحن كلنا، ويجب علينا أن نصلح نياتنا. وهذا الحديث مهما كان الإنسان سيء النية فكما قال الزهري طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله. إن شاء الله هذا العلم سنة يعطيه الإخلاص إذا كان يستمر الإنسان في مجالس السنة. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو العحوص اسمه سلام بن سليم أبو العحوص الكوفي عن سعيد بن مسروق قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا الحديث إن شاء الله بعدين، وصلى الله عليه وسلم.